بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وعن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا ترى نارهما. رواه أبو داود والترمذي والطبراني، ورواه النسائي والترمذي أيضا مرسلا وهو أصح، قاله البخاري والدارقطني.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلا من عذرهم الله في القرآن الكريم، كما قال عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. والآية دليل صريح كما في هذا الحديث على وجوب الهجرة من بلاد الكفر لما فيها من الشر ولما فيها من المخالفات التي لا يطيقها المسلم أن يراها أو تطبق عليه، ولو كان المسلم من الأرض التي هي بلاد الكفر، لو كان من أهلها وجب عليه أن يرحل من بين أهله ووطنه إلى بلاد الإسلام. والخطر في إقامة المسلمين في بلاد الكفر خطر عظيم على أنفسهم وعلى ذراريهم. أما على أنفسهم فإن المسلم في بلاد الكفر لا بد أن تلفحه قوانين أهل الكفر، إما بالتحاكم إلى قوانينهم والخضوع لها، وهذا شر مستطير، وإما أن يؤثر المجتمع عليه، فالإنسان كما يقولون مدني بالطبع يتأثر بمجتمعه، فلا بد له من الأصحاب والجلساء ومجالسة أهل الكفر، شر مستطير، لا سيما وهم أعداء الإسلام. وكذلك التأثير على النشأ، على النسل، فإن الشباب ينشأ، الأطفال ينشؤون ويشبون مع أقرانهم في السن من شباب الكفار، فيتأثرون بهم في الشارع وفي الملعب وفي الأندية. وكذلك يحتاج المسلم إلى أن يشب ولده مثقفا، فلا يجد إلا مدارس الكفار، وفيها من الشر ما لا يخفى على المسلمين، تدريس مواد الكفر. لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البقاء في ديار الكفر عندما يكرم الله عز وجل العبد بالإسلام ذكرا كان أو أنثى، إلا من كان مستضعفا لا يطيق، فعليه أن ينوي الهجرة وأن يعد لها العدة. لذا قال لا ترى ناراهما، أي لا يتجاوران، لا يجاور المسلم المشرك، ولا يسكن قريبا من بلده حتى لا يرى ناره ولا يرى المشرك ناره. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يستوطن بلاد الكفار ويسمي نفسه مهاجرا، ربما يرتحل من بلاد إسلام إلى بلاد الكفر ويقال مهاجر، وهذا عكس الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكفر ذلك كله، وفي رواته من يجهل حاله.
صدر الحديث صحيح ما في شك، الشهادة تكفر كل شيء، تكفر الذنوب إلا الدين، وما كان من حقوق الناس. والحديث دليل على شيئين: الشيء الأول فضل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، الجهاد الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه، شهادة في سبيل الله، إذا قتل مجاهدا مقبلا غير مدبر فإنه أولا لا يحس ألم القتل، لا يحسه إلا كالبعوضة التي تقرص الإنسان. ثانيا أنه بمجرد قتله في سبيل الله تكفر جميع ذنوبه إلا ما كان من حق الغير، من حق الناس، ومنه الدين، أي الذي يستدينه الإنسان. والدين فيه تفصيل: دين يكون العبد مضطرا إليه ليأكل ويشرب ويسكن ويركب اضطرارا، فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي أعانه حتى يؤدي ما عليه من دين، فإذا مات وهو مدين فالله عز وجل يرضي عنه غرماءه. ودين يؤخذ من أجل الكماليات وتكثير المال، فهذا هو الذي يكون صاحبه على خطر، لأنه ما استدان لحاجة ضرورية، وإنما استدان ليجاري الأغنياء فيكون مثلهم في كمالياتهم وفي كثرة أموالهم، فاستدان فيؤاخذ بالدين. فالمقصود أن الحديث فيه دليل على فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، وفيه دليل على بيان خطر الدين إلا ما كان صاحبه مضطرا إليه. نعم.
وعن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
صحيح، لا يستوي المجاهد ومن هو جالس في بيته بين أهله، والمجاهد الذي يخوض المعارك مع الكفار أعداء الإسلام والمسلمين. وفي الآية دليل على التحذير من ترك الجهاد مع القدرة عليه، وأنه لا يستوي المؤمن القاعد والمؤمن المجاهد. وإن كان المؤمن القاعد الذي ما جاهد الجهاد المستحب له أجر أعماله الأخرى من الفرائض والواجبات والمستحبات الأخرى، لكن زاد عليه المجاهد، زاد عليه المجاهد بالجهاد، فكان الحكم أنهما لا يستويان، مؤمن مجاهد في سبيل الله ومؤمن قاعد عن الجهاد المستحب. ولكن كما قال الله: وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. لكن الجنة درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وفي الحديث تشويق وترغيب في الإسهام في الجهاد. والكلام على الجهاد الشرعي يجر إلى الجهاد بمعناه العام الذي يبدأ بجهاد النفس، يجاهد العبد نفسه. فإذا جاهد نفسه وأثر عليها واستجابت لنداء الله ونداء رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه يستطيع أن يجاهد غيره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن جهاد النفس على 4 مراتب: المرتبة الأولى جهاد النفس حتى تفقه دين الله، الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثانية جهاد النفس حتى تعمل بما علمت وفقهت. والمرتبة الثالثة جهاد النفس حتى تبلغ ما علمت وعملت به. والمرتبة الرابعة جهاد النفس حتى تصبر على الأذى الذي ينالها عند الطلب، طلب الفقه والعمل به والصبر على الأذى فيه وتبليغه للناس. فمن اكتملت لديه هذه 4 مراتب استطاع أن يكون مجاهدا للغير. وجهاد العالم للغير يجاهد أصنافا: المؤمن البصير في دينه يجاهد أصنافا عدة، يجاهد الكفار على اختلاف مللهم ليدخلوا في دين الإسلام، وذلك بشرطه، ويجاهد المنافقين الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر، أصحاب النفاق لاعتقادي، وهو جهاد لا يملكه إلا العلماء أهل الحجة والبيان. فالعالم يجاهد المنافقين كما جاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، إذ قال له: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فجهاد المنافقين بالحجة والبرهان، فتقوم عليهم الحجة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويجاهد العالم الصنف الثالث، وهم أهل البدع والضلال، وجهادهم كجهاد المنافقين، لأن أهل البدع والضلال الذين يريدون أن تحل البدع محل السنن جهادهم بالبرهان بالكتاب والسنة، تقوم عليهم الحجة وتبطل بدعهم وتفند شبهاتهم، ولكن بواسطة العلماء الراسخين في العلم الذين لا تنطلع عليهم الشبهات، وقد أكرمهم الله فعندهم لكل شبهة ردود ينطلقون فيها من كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهو جهاد مهم لا يحسنه غير العلماء، الرد على أهل البدع والضلال الذين يحاربون السنة علنا. ويلزم على يلزم أهل البدع لوازم مخيفة، لو عقلوها لتخلصوا من بدعهم وضلالاتهم. من اللوازم اتهامهم للدين الإسلامي بالنقص وعدم الكمال، لأنه يأتي ببدعة ليست في الكتاب ولا في السنة على سبيل الاستحسان، على سبيل الاستحسان والإضافة إلى الدين. كل صاحب بدعة لا يأتي إلا من أجل هذا الغرض، يستحسن الشيء، والإسلام لم يأتي به ولم يقره، فيأتي بالبدعة المحدثة. وهذا اللازم يلزم منه اتهام الوحي بأنه غير كامل، ومن ثم فيه تكذيب للقرآن، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فأخبرنا الله بأنه أكمل الدين، قالها يوم عرفة، يوم اليوم المشهود، حتى قال بعض اليهود، قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إني لأعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت، نزلت في حجة الوداع عام 10 من الهجرة في عرفة. ويلزم كذلك أهل البدع في بدعهم اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما بلغ الدين كاملا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وفيه اتهام لحملة الوحي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما بلغوا. وهذه أمور من قواصم الظهور، لو علمها أهل البدع لتخلصوا من كل بدعة صغيرة أو كبيرة، اعتقادية أو عملية. فيجاهدهم العلماء ليرجعوا عن البدع إلى السنة، ويجاهد العالم أهل الكبائر الذين أصيبوا بمرض الشهوات كالوقوع في الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منها: اجتنبوا الموبقات، السبع الموبقات، وفي رواية تسع، وهي أكثر من ذلك كما دلت على ذلك النصوص، إذ أن العلماء تتبعوا النصوص فبينوا بأن الكبائر أكثر من هذا العدد، كما قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب، ثم في أثر هي إلى السبعمائة أقرب، وجعلوا لها ضابطا فقالوا: كل ذنب ترتب عليه حد من حدود الله، أو اقترنت به لعنة لفاعله، أو غضب، أو وعيد بالنار، فهو من الكبائر. وقال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر تكفر بالتوبة، ثم يجاهد العالم بقية المؤمنين المقيمين للفرائض والواجبات، يجاهدهم بالموعظة والتذكير. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه وهم صفوة الخلق، يتخولهم بالموعظة والتذكير، فيبكون حتى تبتل لحاهم من دموعهم، ويوم الجمعة يذكرهم اليوم الآخر وما يكون فيه من النعيم المقيم لأهل الإيمان والعمل الصالح، والعذاب الأليم لأهل الكفر والفسوق والعصيان، يذكرهم وهم المؤمنون. إذن لا يستغني المؤمن ولا العالم ولا غيره، لا يستغني عن التذكير بآيات الله وبأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبحكم الصالحين العلماء الذين استمدوها واستنبطوها من الكتاب والسنة. فهؤلاء الأصناف يجاهدهم العلماء. أما الجهاد في المعارك فيشترك فيه العالم وغير العالم، وأما جهاد أهل النفاق وأهل البدع والضلال وأهل كبائر الذنوب وصغائر الذنوب وعامة المؤمنين فلا يملك ذلك إلا العلماء. فطوبى لمن أكرمهم الله بشيء من العلم فبذلوه احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى، وعليهم أن يشكروا الله، من آتاه الله شيئا من العلم أن يشكر الله على ما أكرمه به وحمله مسؤولية العمل به. فالعالم وارث لخير خلق الله، وارث للرسل الكرام والأنبياء العظام، وإذا كان وارثا لهم فإن الله سيكرمه يوم القيامة ويحشره في زمرتهم. والله أعلم. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح من يموت في بلد الكفر مقيم فيها لا يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل صحيح من يموت في بلد الكفر لا يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا يتناغى مع سعة رحمة الله عز وجل ومع نصوص الشرع، لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والمؤمنين لعصاة الموحدين، فمن مات ولو في بلاد الكفر وهو مقيم لأحكام الإسلام، غير أنه لم يهاجر ولو كان مستطيعا، فإنه يشفع فيه، ينتناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه إن لم يهاجر وهو قادر فهو من أهل الكبائر، لأن الله قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا الوعيد الشديد لمن استطاع الهجرة من بلاد الكفر، ولا عذر له ولا مانع من الهجرة، فتخلف عن الهجرة إلى بلاد الإسلام. وأما الشفاعة فتناله إن شاء الله تعالى بدون شك.
أحسن الله إليكم. سؤال فيما يتعلق بالهجرة يقول: إذا لم يجد المسلم من يكفله ليهاجر إلى بلاد المسلمين، فهل تكون الهجرة في حقه واجبة أم لا؟
لا تكون في حقه واجبة إذا لم يستطع أن يتغلب على هذا الشرط أو هذا الأمر، ولكن عليه أن يحاول مرة بعد مرة حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا.
من المغرب يقول: ورد في الصحيح النهي عن إخراج الصبيان إذا غربت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. سؤالي يقول: ما هو سن الطفل الذي لا يدخل في هذا النهي؟ وهل خروجه في السيارة أو لضرورة كسفر أو زيارة يدخل في هذا النهي؟
المراد بالطفل ما كان دون التمييز، كابن السنتين والثلاث والأربع، ما كان دون التمييز. وأما الخروج لحاجة، الخروج لحاجة فلا حرج، الضرورة تبيح المحظورة، لا حرج. وانتشار الشياطين في هذا الوقت هذا صحيح، وردت به أحاديث صحيحة.
نعم. يقول السائل: هل إذا توكلت على الله في أمر ما ثم رجعت فيه هل ينافي هذا التوكل على الله؟
لا، لا ينافي التوكل على الله في كل شأن. توكل من توكل على الله كفاه في كل شأن من الشؤون.
نعم. يقول السائل: كيف نتعامل مع الوالدين اللذين لا يصليان؟ يقول: أبواه لا يصليان، كيف يتعامل معهم؟
يستعين بالله عليهما بالتعليم والتذكير، وأن يسمعهما نصوص الوعيد الشديد لتارك الصلاة، كقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها وهم يصلون. وقولها عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وهو عذاب شديد في نار جهنم. ويبين لهم بأن الفارق بين المؤمن والكافر الصلاة، من تركها كفر، كما هو نص الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. دائما وأبدا يذكرهم بذلك ويحسن الصحبة.
حسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز جعل الصبيان في الصف الأول في الصلاة، وهل هناك دليل على تأخيرهم إلى الصف الأخير؟
نعم، في أدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني العقلاء وأهل العلم. والصغير صغير، إذا ناب الإمام شيء ما استطاع أن يسد الخلل، فخير للصغير أن يكون وراء الصف الأخير، وهذا في المميز. أما الذي دون التمييز فلا يصح أن يقحم في الفصول، بل يعتبر من الخلل في الفصول أن يوقف الصغير مع والده أو أخيه أو يعتبر خلل في الصف وفرجة في الصف ولو كان موجودا فيها هذا الصغير. فنحن نحذر من هذا، لا يستصحب الصغار الذين دون سن التمييز لا يستصحبون إلى المساجد، وما كان من باب الضرورة ودخل المسجد يكون وراء خارج الصفوف حتى لا يؤثر على صلاة المأمومين.
يقول السائل: امرأة تسكن عند أهل زوجها لكن زوجها لا يريد لها أن تستتر أمام أخيه.
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تطعه بل تستتر وجوبا، وهذا إما جاهل وإما في قلبه مرض الذي يأمرها، لأن من الدياثة أن يرضى الإنسان على عاره من النساء التكشف والتبسط أمام الأجانب. والأخ أجنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أرأيت الحمو يا رسول الله، أي قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت، يعني يجب الحذر منه.
سائل من المغرب يقول: من سبق إلى مباح فهو أولى به، هل هذه القاعدة صحيحة وما معناها؟
ما في شك، يعني إذا سبق الإنسان إلى مكان فهو أحق به في المجالس وفي المساجد، إلا أن يكون بحضرة أهل الفقه والعلم، فمكانهم معلوم ولو تأخروا في المجيء، مكانهم مما يلي الإمام، لحديث: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى.
يقول السائل: عندنا بعض الشباب يكثر الاستدانة ولا يرد لإخوانه، فإذا أنكر عليه قال: إنما أنا معسر، وقد تأذى من ذلك بعض حديث عهد بالاستقامة وكذلك بعض الأعاجم، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ يقول: يستدين، يستلف. يقول: عندنا بعض الشباب يكثر الاستدانة ولا يرد لإخوانه، فإذا أنكر عليه قال: إنما أنا معسر، وقد تأذى من ذلك بعض حديث عهد بالاستقامة وكذلك بعض الأعاجم، فما نصيحته؟
صحيح، هذا أولا لا يجوز. يستدين الإنسان من شخص ثم يماطل لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، ولي الواجد مماطلته، يجد أن يدفع ويقضي الدين ولكنه يدعي الإعسار كذبا، فهذا أولا كذب، ثانيا خيانة، ثالثا مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء ذكره سابقا. فالحذر من هذه الصفة المشينة للرجال. وأما الذين الشباب الآخرون أو الأعاجم، لا يجوز لهم أن يتأسوا بأهل الفسق، بل يتأسوا بأهل الإيمان والطاعة والصدق والوفاء، ويبين لهم الحق، وأن من جنى على آخر ليست الجناية جناية الإسلام، الجناية جناية الشخص الذي يقع في المخالفات.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وعن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا ترى نارهما. رواه أبو داود والترمذي والطبراني، ورواه النسائي والترمذي أيضا مرسلا وهو أصح، قاله البخاري والدارقطني.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلا من عذرهم الله في القرآن الكريم، كما قال عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. والآية دليل صريح كما في هذا الحديث على وجوب الهجرة من بلاد الكفر لما فيها من الشر ولما فيها من المخالفات التي لا يطيقها المسلم أن يراها أو تطبق عليه، ولو كان المسلم من الأرض التي هي بلاد الكفر، لو كان من أهلها وجب عليه أن يرحل من بين أهله ووطنه إلى بلاد الإسلام. والخطر في إقامة المسلمين في بلاد الكفر خطر عظيم على أنفسهم وعلى ذراريهم. أما على أنفسهم فإن المسلم في بلاد الكفر لا بد أن تلفحه قوانين أهل الكفر، إما بالتحاكم إلى قوانينهم والخضوع لها، وهذا شر مستطير، وإما أن يؤثر المجتمع عليه، فالإنسان كما يقولون مدني بالطبع يتأثر بمجتمعه، فلا بد له من الأصحاب والجلساء ومجالسة أهل الكفر، شر مستطير، لا سيما وهم أعداء الإسلام. وكذلك التأثير على النشأ، على النسل، فإن الشباب ينشأ، الأطفال ينشؤون ويشبون مع أقرانهم في السن من شباب الكفار، فيتأثرون بهم في الشارع وفي الملعب وفي الأندية. وكذلك يحتاج المسلم إلى أن يشب ولده مثقفا، فلا يجد إلا مدارس الكفار، وفيها من الشر ما لا يخفى على المسلمين، تدريس مواد الكفر. لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البقاء في ديار الكفر، عندما يكرم الله عز وجل العبد بالإسلام ذكرا كان أو أنثى، إلا من كان مستضعفا لا يطيق، فعليه أن ينوي الهجرة وأن يعد لها العدة. لذا قال لا ترى ناراهما، أي لا يتجاوران، لا يجاور المسلم المشرك، ولا يسكن قريبا من بلده حتى لا يرى ناره ولا يرى المشرك ناره. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يستوطن بلاد الكفار ويسمي نفسه مهاجرا، ربما يرتحل من بلاد إسلام إلى بلاد الكفر ويقال مهاجر، وهذا عكس الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكفر ذلك كله، وفي رواته من يجهل حاله.
صدر الحديث صحيح ما في شك، الشهادة تكفر كل شيء، تكفر الذنوب إلا الدين، وما كان من حقوق الناس. والحديث دليل على شيئين: الشيء الأول فضل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، الجهاد الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه، شهادة في سبيل الله، إذا قتل مجاهدا مقبلا غير مدبر فإنه أولا لا يحس ألم القتل، لا يحسه إلا كالبعوضة التي تقرص الإنسان. ثانيا أنه بمجرد قتله في سبيل الله تكفر جميع ذنوبه إلا ما كان من حق الغير، من حق الناس، ومنه الدين، أي الذي يستدينه الإنسان. والدين فيه تفصيل: دين يكون العبد مضطرا إليه ليأكل ويشرب ويسكن ويركب اضطرارا، فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي أعانه حتى يؤدي ما عليه من دين، فإذا مات وهو مدين فالله عز وجل يرضي عنه غرماءه. ودين يؤخذ من أجل الكماليات وتكثير المال، فهذا هو الذي يكون صاحبه على خطر، لأنه ما استدان لحاجة ضرورية، وإنما استدان ليجاري الأغنياء فيكون مثلهم في كمالياتهم وفي كثرة أموالهم، فاستدان فيؤاخذ بالدين. المقصود أن الحديث فيه دليل على فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، وفيه دليل على بيان خطر الدين إلا ما كان صاحبه مضطرا إليه. نعم.
وعن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
صحيح، لا يستوي المجاهد ومن هو جالس في بيته بين أهله، والمجاهد الذي يخوض المعارك مع الكفار أعداء الإسلام والمسلمين. وفي الآية دليل على التحذير من ترك الجهاد مع القدرة عليه، وأنه لا يستوي المؤمن القاعد والمؤمن المجاهد. وإن كان المؤمن القاعد الذي ما جاهد الجهاد المستحب له أجر أعماله الأخرى من الفرائض والواجبات والمستحبات الأخرى، لكن زاد عليه المجاهد، زاد عليه المجاهد بالجهاد، فكان الحكم أنهما لا يستويان، مؤمن مجاهد في سبيل الله ومؤمن قاعد عن الجهاد المستحب. ولكن كما قال الله: وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة، لكن الجنة درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وفي الحديث تشويق وترغيب في الإسهام في الجهاد. والكلام على الجهاد الشرعي يجر إلى الجهاد بمعناه العام الذي يبدأ بجهاد النفس، يجاهد العبد نفسه، فإذا جاهد نفسه وأثر عليها واستجابت لنداء الله ونداء رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه يستطيع أن يجاهد غيره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن جهاد النفس على 4 مراتب: المرتبة الأولى جهاد النفس حتى تفقه دين الله، الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثانية جهاد النفس حتى تعمل بما علمت وفقهت. والمرتبة الثالثة جهاد النفس حتى تبلغ ما علمت وعملت به. والمرتبة الرابعة جهاد النفس حتى تصبر على الأذى الذي ينالها عند الطلب، طلب الفقه والعمل به والصبر على الأذى فيه وتبليغه للناس. فمن اكتملت لديه هذه 4 مراتب استطاع أن يكون مجاهدا للغير. وجهاد العالم للغير يجاهد أصنافا: المؤمن البصير في دينه يجاهد أصنافا عدة، يجاهد الكفار على اختلاف مللهم ليدخلوا في دين الإسلام، وذلك بشرطه، ويجاهد المنافقين الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر، أصحاب النفاق لاعتقادي، وهو جهاد لا يملكه إلا العلماء أهل الحجة والبيان. فالعالم يجاهد المنافقين كما جاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، إذ قال له: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فجهاد المنافقين بالحجة والبرهان، فتقوم عليهم الحجة، ف فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ويجاهد العالم الصنف الثالث وهم أهل البدع والضلال، وجهادهم كجهاد المنافقين، لأن أهل البدع والضلال الذين يريدون أن تحل البدع محل السنن جهادهم بالبرهان بالكتاب والسنة، تقوم عليهم الحجة وتبطل بدعهم وتفند شبهاتهم، ولكن بواسطة العلماء الراسخين في العلم الذين لا تنطلي عليهم الشبهات، وقد أكرمهم الله فعندهم لكل شبهة ردود ينطلقون فيها من كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهو جهاد مهم لا يحسنه غير العلماء، الرد على أهل البدع والضلال الذين يحاربون السنة علنا. ويلزم على يلزم أهل البدع لوازم مخيفة، لو عقلوها لتخلصوا من بدعهم وضلالاتهم. من اللوازم اتهامهم للدين الإسلامي بالنقص وعدم الكمال، لأنه يأتي ببدعة ليست في الكتاب ولا في السنة على سبيل الاستحسان، على سبيل الاستحسان والإضافة إلى الدين. كل صاحب بدعة لا يأتي إلا من أجل هذا الغرض، يستحسن الشيء، والإسلام لم يأتي به ولم يقره، فيأتي بالبدعة المحدثة. وهذا اللازم يلزم منه اتهام الوحي بأنه غير كامل، ومن ثم فيه تكذيب للقرآن، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، فأخبرنا الله بأنه أكمل الدين، قالها يوم عرفة، يوم اليوم المشهود، حتى قال بعض اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال له أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، قال إني لأعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت، نزلت في حجة الوداع عام 10 من الهجرة في عرفة. ويلزم كذلك أهل البدع في بدعهم اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما بلغ الدين كاملا، وقد قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وفيه اتهام لحملة الوحي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما بلغوا، وهذه أمور من قواصم الظهور، لو علمها أهل البدع لتخلصوا من كل بدعة صغيرة أو كبيرة اعتقادية أو عملية. فيجاهدهم العلماء ليرجعوا عن البدع إلى السنة، ويجاهد العالم أهل الكبائر الذين أصيبوا بمرض الشهوات كالوقوع في الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منها، اجتنبوا الموبقات السبع الموبقات، وفي رواية تسع، وهي أكثر من ذلك كما دلت على ذلك النصوص، إذ أن العلماء تتبعوا النصوص فبينوا بأن الكبائر أكثر من هذا العدد، كما قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب، ثم في أثر هي إلى السبعمائة أقرب، وجعلوا لها ضابطا فقالوا كل ذنب ترتب عليه حد من حدود الله أو اقترنت به لعنة لفاعله أو غضب أو وعيد بالنار فهو من الكبائر. وقال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر تكفر بالتوبة، ثم يجاهد العالم بقية المؤمنين المقيمين للفرائض والواجبات، يجاهدهم بالموعظة والتذكير، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه وهم صفوة الخلق، يتخولهم بالموعظة والتذكير فيبكون حتى تبتل لحاهم من دموعهم، ويوم الجمعة يذكرهم اليوم الآخر وما يكون فيه من النعيم المقيم لأهل الإيمان والعمل الصالح، والعذاب الأليم لأهل الكفر والفسوق والعصيان، يذكرهم وهم المؤمنون. إذن لا يستغني المؤمن ولا العالم ولا غيره لا يستغني عن التذكير بآيات الله وبأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وبحكم الصالحين العلماء الذين استمدوها واستنبطوها من الكتاب والسنة. فهؤلاء الأصناف يجاهدهم العلماء، أما الجهاد في المعارك فيشترك فيه العالم وغير العالم، وأما جهاد أهل النفاق وأهل البدع والضلال وأهل كبائر الذنوب وصغائر الذنوب وعامة المؤمنين فلا يملك ذلك إلا العلماء. فطوبى لمن أكرمهم الله بشيء من العلم فبذلوه احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى، وعليهم أن يشكروا الله، من آتاه الله شيئا من العلم أن يشكر الله على ما أكرمه به وحمله مسؤولية العمل به. فالعالم وارث لخير خلق الله، وارث للرسل الكرام والأنبياء العظام، وإذا كان وارثا لهم فإن الله سيكرمه يوم القيامة ويحشره في زمرتهم، والله أعلم. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صحيح من يموت في بلد الكفر مقيم فيها لا يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بعد
هل صحيح من يموت في بلد الكفر لا يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا يتناهى مع سعة رحمة الله عز وجل ومع نصوص الشرع، لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والمؤمنين لعصاة الموحدين، فمن مات ولو في بلاد الكفر وهو مقيم لأحكام الإسلام غير أنه لم يهاجر ولو كان مستطيعا فإنه يشفع فيه، ينتناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه إن لم يهاجر وهو قادر فهو من أهل الكبائر، لأن الله قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، وهذا الوعيد الشديد لمن استطاع الهجرة من بلاد الكفر، ولا عذر له ولا مانع من الهجرة فتخلف عن الهجرة إلى بلاد الإسلام، وأما الشفاعة فتناله إن شاء الله تعالى بدون شك.
أحسن الله إليكم. سؤال فيما يتعلق بالهجرة يقول: إذا لم يجد المسلم من يكفله ليهاجر إلى بلاد المسلمين، فهل تكون الهجرة في حقه واجبة أم لا؟
لا تكون في حقه واجبة إذا لم يستطع أن يتغلب على هذا الشرط أو هذا الأمر، ولكن عليه أن يحاول مرة بعد مرة حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا.
من المغرب يقول: ورد في الصحيح النهي عن إخراج الصبيان إذا غربت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. سؤالي يقول: ما هو سن الطفل الذي لا يدخل في هذا النهي؟ وهل خروجه في السيارة أو لضرورة كسفر أو زيارة يدخل في هذا النهي؟
المراد بالطفل ما كان دون التمييز كابن السنتين والثلاث والأربع، ما كان دون التمييز. وأما الخروج لحاجة، الخروج لحاجة فلا حرج، الضرورة تبيح المحظورة، لا حرج. وانتشار الشياطين في هذا الوقت هذا صحيح، وردت به أحاديث صحيحة.
نعم. يقول السائل: هل إذا توكلت على الله في أمر ما ثم رجعت فيه هل ينافي هذا التوكل على الله؟
لا، لا ينافي التوكل على الله في كل شأن. توكل من توكل على الله كفاه في كل شأن من الشؤون.
نعم. يقول السائل: كيف نتعامل مع الوالدين اللذين لا يصليان؟ يقول: أبواه لا يصليان، كيف يتعامل معهم؟
يستعين بالله عليهما بالتعليم والتذكير، وأن يسمعهما نصوص الوعيد الشديد لتارك الصلاة، كقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها وهم يصلون. وقوله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وهو عذاب شديد في نار جهنم. ويبين لهم بأن الفارق بين المؤمن والكافر الصلاة، من تركها كفر، كما هو نص الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. دائما وأبدا يذكرهم بذلك ويحسن الصحبة.
حسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز جعل الصبيان في الصف الأول في الصلاة؟ وهل هناك دليل على تأخيرهم إلى الصف الأخير؟
نعم، في أدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني العقلاء وأهل العلم. والصغير صغير، إذا ناب الإمام شيء ما استطاع أن يسد الخلل، فخير للصغير أن يكون وراء الصف الأخير، وهذا في المميز. أما الذي دون التمييز فلا يصح أن يقحم في الفصول، بل يعتبر من الخلل في الفصول أن يوقف الصغير مع والده أو أخيه، أو يعتبر خلل في الصف وفرجة في الصف ولو كان موجودا فيها هذا الصغير. فنحن نحذر من هذا، لا يستصحب الصغار الذين دون سن التمييز، لا يستصحبون إلى المساجد. وما كان من باب الضرورة ودخل المسجد يكون وراء خارج الصفوف حتى لا يؤثر على صلاة المأمومين.
يقول السائل: امرأة تسكن عند أهل زوجها لكن زوجها لا يريد لها أن تستتر أمام أخيه.
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تطعه بل تستتر وجوبا، وهذا إما جاهل وإما في قلبه مرض الذي يأمرها، لأن من الدياثة أن يرضى الإنسان على عاره من النساء التكشف والتبسط أمام الأجانب. والأخ أجنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ أي قريب الزوج. قال: الحمو الموت، يعني يجب الحذر منه.
سائل من المغرب يقول: من سبق إلى مباح فهو أولى به، هل هذه القاعدة صحيحة وما معناها؟
ما في شك، يعني إذا سبق الإنسان إلى مكان فهو أحق به في المجالس وفي المساجد، إلا أن يكون بحضرة أهل الفقه والعلم، فمكانهم معلوم، ولو تأخروا في المجيء مكانهم مما يلي الإمام، لحديث: ليليني منكم أولو الأحلام والنوى.
يقول السائل: عندنا بعض الشباب يكثر الاستدانة ولا يرد لإخوانه، فإذا أنكر عليه قال: إنما أنا معسر، وقد تأذى من ذلك بعض حديث عهد بالاستقامة وكذلك بعض الأعاجم، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
كيف هذا السؤال؟
يقول: يستدين، يستلف.
لا،
يقول: عندنا بعض الشباب يكثر الاستدانة ولا يرد لإخوانه، فإذا أنكر عليه قال: إنما أنا معسر، وقد تأذى من ذلك بعض حديث عهد بالاستقامة وكذلك بعض الأعاجم، فما نصيحتكم؟
صحيح، هذا أولا لا يجوز. يستدين الإنسان من شخص ثم يماطل لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، ولي الواجد مماطلته، يجد أن يدفع ويقضي الدين ولكنه يدعي الإعسار كذبا، فهذا أولا كذب، ثانيا خيانة، ثالثا مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء ذكره سابقا. فالحذر من هذه الصفة المشينة للرجال. وأما الذين الشباب الآخرون أو الأعاجم، لا يجوز لهم أن يتأسوا بأهل الفسق، بل يتأسوا بأهل الإيمان والطاعة والصدق والوفاء، ويبين لهم الحق، وأن من جنى على آخر ليست الجناية جناية الإسلام، الجناية جناية الشخص الذي يقع في المخالفات.